أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثاني من الإشكالات التي طرحت على القول بعينية ما في الذهن لما في الخارج هو قياس استثنائي حاصله. الإشكال الثالث نحن قلنا حاصله أن الماهيات لو كانت هي في الخارج عينها في الذهن للازم عند تصور الحرارة أن يصير الذهن حارا، وعند تصور البرودة أن يصير باردا، بل يلزم أن يكون الذهن حارا باردا عند تصورهما معا، ولكن الذهن لا يتصف لا بالحرارة وحدها ولا بالبرودة وحدها ولا بهما مجتمعين، فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بيان الملازم أن الفرق بين الحرارة والحار أو بين البرودة والبارد أن أحدهما مبدأ الاشتقاق والآخر هو المشتق، فالحار هي الذات التي ثبتت لها الحرارة وقامت بها، فكل ذات يقوم بها معنى من المعاني فإن هذه الذات تكون هي المشتق، ويكون ذلك المعنى القائم بالذات هو مبدأ الاشتقاق. فكل ذات يقوم بها معنى الحرارة فهي ذات حار، ولا نعني من المشتق إلا الذات التي ثبت لها ذلك المبدأ. فلو كانت الحرارة التي في الخارج هي عينها التي في الذهن، مع كون هذه الماهية الذهنية قائمة بالذهن، لصح حينئذ أن يقال إن الحرارة التي في الخارج التي هي عين ما في الذهن هي معنى من المعاني قائم بالذهن، ولا نعني من الحار إلا الذات التي ثبتت لها الحرارة. فكما أن الحرارة التي في الخارج عندما تحل أو تقوم بذات ما تسمى تلك الذات حينئذ بأنها حارة، فكذلك هذه الحرارة عندما تكون في الذهن وتحل أو تقوم بذات ما فإن هذه الذات سوف تكون حارة. كيف؟ ونحن نقول بالعينية بينما في الذهن وبينما في الخارج، فيلزم أن يكون الذهن حارا لكون الذهن ذاتا قد قام بها معنى من المعاني وهو الحرارة التي هي عين الحرارة الخارجية عندما تقوم في بذات من الذوات. وهذا لا يمكن تسليمه، أو هذه الملازمة واضحة البطلان لسببين: الأول أن الحرارة والبرودة من لوازم الأجسام، من خواص الأجسام، والذهن أو النفس موجود مجرد لا يتصف بصفات الأجسام، وثانيا لأنه يلزم عند تصور الحرارة والبرودة معا أو الإيمان والكفر معا أو أي صفتين متقابلتين أن يجتمع المتقابلان حينئذ في ذات واحدة، إذ يكون الذهن حارا باردا مؤمنا كافرا، تكون الذهن هو النفس يعني. والجواب عن هذا الإشكال ليس بشيء زائد على ما قيل في الجواب عن الإشكالين السابقين، وذلك أن المشتق ليس عبارة عن كل ذات حمل عليها معنى من المعاني وقام بها، بل الحار هو الذي تثبت له الحرارة وتحمل عليه وتقوم به بالحمل الشائع لا بالحمل الأول. فالمناط في كون الذات مشتقة أن يثبت لها الوصف وأن يقوم بها بالحمل الشائع لا بالحمل الأول. والماهية التي في الذهن إنما يثبت مفهومها لتلك الذات، فما يقوم بالنفس وبالذهن هو مفهوم الحرارة لا مصداقه. وهذا في الحقيقة ليس إلا خلطا في معنى العينية، فكأنهم توهموا أو تخيلوا أن العينية عبارة عن كون ما في الخارج بماهيته ووجوده والذي ينقلب ذهنيا بماهيته ووجوده، فإن الحرارة الخارجية أو أثر الحرارة الفعلي ليس إلا مترتبا على الخارج. فالحرارة من المعاني القائمة بالوجود الخارجي، بالذات الموجودة خارجا لا بالذات الموجودة ذهنا. والإشكال أو الجواب سهل، الإشكال ليس بشيء. وبالجملة فكما أن المناط في الاندراج تحت المقولة كون تلك المقولة محمولة على الشيء حملا شائعا لا أوليا، فكذلك المناط في كون الذات مشتقة أن يكون مبدأ الاشتقاق محمولا عليها حملا شائعا لا حملا أوليا. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، عليكم السلام ورحمة الله، أننا نتصور المحالات الذاتية وهي الأمور التي تأبى ذاتها عن الوجود، وهذه المحالات الذهنية لا إشكال في أن لها صورا ذهنية، ولا سيما أنها تقع موضوعات في القضايا الحملية، فيقال اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع الضدين، والحكم على شيء فرع تصوري. إذن فللمحالات الذهنية صور في الذهن، فلو كان ما في الذهن عين ما في الخارج للازم أن يكون لتلك المحالات الذهنية أو عفوا لتلك المحالات الذهنية صور خارجية، إذا الفرض أن ما في الذهن عينه ما في الخارج، وهذه المحالات الذهنية لوقوعها موضوعات في القضايا الحملية فلا بد يكون لها صور حاضرة، لأن الحكم على شيء فرع تصوره. فلو كان ما في الذهن عين ما في الخارج للازم أن يكون لتلك الصور الذهنية صور خارجية. وإذا كان للمحالات الذاتية صور في الخارج فيلزم أن لا تعود محالات ذاتية، هذا خلف، لأن وقوعها في الخارج يجعلها واجبة بالغير. والجواب عنه ما تقدم أيضا، هو نفس الذي قلناه، نفس هذا. شوف، أن يكون هناك صورة ذهنية للمعدوم الذاتي، لو فرضنا أن ما في الذهن عين ما في الخارج، جيد، فحينئذ هذه الصورة الذهنية يجب أن يكون لها صورة خارجية حتى تتحقق العينية، فيلزم حينئذ أن يكون ذلك المعدوم الذاتي موجودا، هذا خلف كونه معدوما ذاتيا. والجواب هو الجواب، لأن الحاصل من هذه المعدومات الذاتية هي مفاهيمها في الذهن لا وجوداتها، أو فقل إن المحمول، إن الأمور التي نحملها على المعدوم الذاتي نحملها على مفهوم المعدوم الذاتي، أي نحملها عليه حملا أوليا، ولا نحمل على المعدوم الذاتي شيئا بالحمل الشائع. بعبارة ثانية، ما هو محال ذاتي وذاته آبية عن الوجود هو مصداق ذلك المعدوم الذاتي، أما مفاهيم المعدوم الذاتي فهي أمور ممكنة تختلقها النفس ويبدعها الذهن، فما هو معدوم ذاتي هو مصداق ذلك المفهوم، أما النفس هذا المفهوم الحاكي عن المصداق الممتنع فهو مفهوم ممكن لا مانع أن تختلقه النفس، وبالتالي فهناك فرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع، لأن الصور الذهنية لتلك المعدومات الذاتية عندما نحمل عليها شيء وتقع هي موضوعا في القضية الحملية فنحن نحمل تلك الأشياء على مفهومها لا على مصادقها، وهذه المفاهيم أمور ممكنة لا تأبى عن الوجود ذهنا، يعني خارجا، لأن نحن قلنا كل وجود ذهني وبلحاظ آخر هو وجود خارجي، وأما مصداق العدم الذاتي فهذا لم يحمل عليه شيء في القضية الحملية، وهو الذي تأبى ذاته الوجود. نقرأ الإشكالين الثالث والرابع ثم ندخل في الإشكال الخامس لأنه يختلف عنه في طريقة البحث. قال الإشكال الثالث، أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان، لازم هو قال كون النفس حارة باردة عريضة طويلة، التفت فكأنه يعني أشار إلى محظور واحد أو لازم واحد، وهو جمع محظور الجمع بين المتقابلين، وإن كان عندنا محظوران حقيقة، الأول هو نفس أن يكون الذهن باردا فقط أو حارا فقط، لأن حرارة والبرودة من لوازم الأجسام. ثانيا، يلزم عند تصورهما معا أن يجتمع الوصفان المتقابلان. جيد، قال كون النفس حارة باردة عريضة طويلة متحيزة متحركة مربعة مثلثة مؤمنة كافرة وهكذا عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك. أي والتحيز والتحرك وهو باطل بالضرورة. بيان الملازمة، البطلان واضح بديهي، بيان الملازمة أنها، أنها المفروض أننا، أن أو أننا جيد يعني إما مع إدغام أو بدونه. بيان الملازمة أن لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل، يعني لا نعني من المشتق ونحو ذلك إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. والجواب عنه أي أن والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الأذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأول دون الشائع، والذي يوجب الاتصاف هو حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها أي في الخارج دون حصول ماهياتها لها وقيام ما هي بالحمل الأول. الإشكال الرابع أن نتصور المحالات الذاتية كشريك البارئ واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه. الأول إشارة إلى التصورات والثاني إلى التصديقات. فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية، لأن ما في الذهن عين ما في الخارج، وهذه المعدومات لها صورة ذهنية، فلابد أن يكون هناك صورة خارجية هي عين تلك الصورة الذهنية. ومعنى أن يكون هناك صورة خارجية للمعدوم الذاتي أنه صار موجودا فلم يعد معدوما ذاتيا. والجواب عنه أن الحاصلة من المحالات الذاتية في الأذهان مفاهيمها بالحمل الأول دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن وشريك الباري بالحمل الأول، وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات. الإشكال الخامس وهو إشكال مبتن على مقدمة، أو هو إشكال مبتن على الاعتقاد بمادية الإدراك، وأن الصورة الإدراكية هي صورة مادية غير مجرد، سواء قلنا بمادية الإدراك مطلقا كما يقول به الماديون، أم قلنا بمادية الإدراك الحسي والخيالي دون الإدراكات الكلية العقلية كما يقول به الشيخ الرئيس وأتباعه وجملة الفلاسفة قبل صدر المتألي. والحاصل أن الفلاسفة قبل صدر المتألهين فرقوا بين نوعين من الإدراك: الإدراك الجزئي وبين الإدراك الكلي، فذهبوا إلى أن الإدراكات الجزئية سواء كانت إدراكات لأمور محسوسة وهي الأمور الخيالية، أو لأمور غير محسوسة وهي الإدراكات الوهمية، ولا نعني من الوهمية أو ما يعني ما يساوق أو يرادف الوهم بمعنى الخطأ، لا هي القوة الواهمة بحسب اصطلاح المناطق. جيد، ذهبوا قالوا هذه الإدراكات الجزئية وهي الإدراكات التي تنتزع من الخارج مباشرة عن طريق الحواس، والتي قد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة، فقالوا هذه الإدراكات الجزئية هي إدراكات مادية، وأما الإدراكات العقلية أي الكليات فهي إدراكات مجرد. وأما الماديون فلم يفرقوا بين هذين النوعين، بل ذهبوا إلى أن كليهما إدراك مادي، لأنهم أنكروا مطلق التجرد. إذا اتضح ذلك فإن هذا الإشكال يمكن التعقل من الماديين ومن قائلين ومن الفلاسفة القائلين بتجرد الإدراكات العقلية أيضا، لأن في كلامهم حظا من مادية الإدراك. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول لو كانت الماهية التي في الخارج هي عين الماهية التي في الذهن لا شبحها للزم عند تصور الجبل الكبير أن ينوجد ذلك الكبير بما هو كبير في الدماغ الصغير بما هو صغير، وذلك لأن حجم ذلك الجبل من ذاتياته بحسب الفرد، ونحن نقول أيضا بعينية ما في الذهن لما في الخارج. فيلزم لو كان ذلك الجبل الكبير عين ما في الذهن أن ينوجد بما له من الكبر في ذلك الذهن الصغير، وهذا أشبه بوجود الكرة في البيضاء. ولذلك فإننا نلتزم حينئذ أن هذا الكبير ليس عين الصغير، بل ذلك الصغير إما شبح عنه وإما خلية عصبية ترتكز في النقطة الصفراء فنجري عملية المقايسة على ما سيأتي في الإشكال الآتي، هذا نشرحه فيما بعد. إذن الملازمة واضحة، وهي أن أحجام الأجسام من ذاتيات تلك الأجسام، فلو كانت الماهية التي في الخارج عين الماهية التي في الذهن للزم أن ينطبع الكبير بما هو كبير في الصغير بما هو صغير، والانطباع الكبير في الصغير واضح البطلان. ومن الواضح أن هذا الإشكال لا يرد على القائلين بتجرد الصورة الإدراكية مطلقا، ويرد على الماديين مطلقا، جيد، ويرد على القائلين بمادية الإدراكات الجزئية في خصوص هذا المورد. التفت، لا نعني أن هذا الإشكال من قولنا إن هذا الإشكال يرد على الماديين أن الماديين معنيون بالإجابة عليه، لأن الماديين لا يؤمنون بالعينية بهذا المعنى الذي نعتقد به، وبالتالي هو يرد على الماديين فيما لو كانوا من القائلين بعينية ما في الذهن لما في الخارج. نعم، يرد على من؟ يرد على الفلاسفة قبل صدر المتألهين قطعا، لأنهم يقولون بالعينية ويلتزمون أيضا مادية بعض الإدراكات. أما الماديون فهم لا يلتزمون بتجرد الإدراك، يلتزمون بالمادية ولكنهم لا يلتزمون بالعينية أيضا. وبالجملة فالإشكالية إنما ترد على القائل بالعينية. فالماديون إن قالوا بالعينية لزمهم الجواب على عن هذا الإشكال، وأما القائلون بالعينية كالشيخ الرئيس وغيرهم فهم يقولون بالعينية ومع ذلك يلتزمون مادية بعض الإدراكات. ولذلك هذا الإشكال في الحقيقة ليس متوجها إلى الغربيين بقدر ما هو متوجه إلى أولئك الفلاسفة. وقد حاول بعضهم أن يجيب على هذا الإشكال بأنه لا محذور في انطباع الكبير في الصغير، وذلك إذا ما فرضنا أن الصغير كان ذا أجزاء غير متناهية فإن هذا الدماغ إذا فرضنا أنه ذو أجزاء لا تقبل الانتهاء، يمكننا التفت له أجزاء لا تقبل النهاية، فحينئذ هذا الجبل مهما كان كبيرا فإننا سوف نستطيع أن نضع كل جزء منه في جزء من أجزاء الدماغ. إذ الفرض أن أجزاء الدماغ غير متناهية، فأي جزء نضطر إليه من الخارج نستطيع أن نضعه في جزء، وسوف لا نصل إلى مرحلة لا نجد جزءا خاليا في الدماغ، لأن الأجزاء غير متناهية بحسب الفرض. لا تنتهي أجزاء الدماغ، يعني هذا الدماغ كلما وضعت يدك على جزء من أجزائه كان هناك جزء آخر، وكلما استوعبت جزءا من أجزائه كان هناك جزء آخر كالعدد، كلما وصلت إلى رقم كان هناك أعلى منه. جيد. فكما أن الأعداد غير متناهية فكذلك إن الدماغ غير متناه في أجزائه، وهذا يعني أنه مهما كان الجبل كبيرا فسوف لن نصل إلى مرحلة نعجز عن وضع جزء منه في ذلك الدماغ، لأننا كلما شغلنا حيزا من الدماغ كان هناك حيز آخر، وسوف لا نصل إلى طريق مسدود وهو أن يكون هناك جزء خارجي لم يدخل بعد إلى الدماغ. فكل جزء من الجبل الكبير له اتساع في ذلك الدماغ الصغير. جيد. وهذا لعمري حماقة عن قائلها. جيد. ولكن قبل أن نجيب على هذه المحاولة من اللطيف أن ننتقل إلى تعميق للإشكالية. وحاصل هذه الإشكالية أن الجسم من ضروريات كونه جسما أن يكون له طول وعرض وارتفاع، تحدث عن الجسم المادي، وكل ما له طول وعرض وارتفاع فلا بد أن يكون قابلا للقسمة في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه، لأن كلا من الطول والعرض والارتفاع من مقولة الكم، وسيأتي أن الكم مقدار والمقدار جيد يقبل القسمة إلى ما لا نهاية. وحينئذ فإن هذا الجسم لما كان جسما فهو يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون في نهاية انقسامه واصلا إلى جزء لا يتجزأ، إما أن يكون لأجزاء أجزائه نهاية بأن نصل إلى الجزء الذي لا يتجزأ، أو أن تكون أجزاؤه منقسمة إلى ما لا نهاية. فإن كان أجزاؤه متناهية فهذا يعني أننا قد وصلنا إلى جزء لا يقبل التجزئة، والجزء الذي لا يقبل التجزئة لا يمكن أن يكون جسما، لأن الجسم له انقسام في طوله وعرضه وارتفاع، فيلزم أن يكون الجسم مركبا من غير الأجسام، إضافة إلى أن النفس فرضية الجزء الذي لا يتجزأ فرضية مستحيلة على ما بينه السيد الشهيد بمثال هندسي في فلسفتنا بعد في آخر الدرس نذكر ذلك على اللوح، لكنه لا يطول البحث. هذا إذا كانت أجزاؤه ماذا متناهية، وأما إذا كانت أجزاء غير متناهية ففيه أن المركب ليس إلا عين أجزائه المجتمعة، والمركب محدود لأن هذا الجسم له حدود يقف عندها امتداده الجسماني. فهذا الجسم الذي هو عين أجزائه اللامتناهية كيف يكون محدودا وفي حين كونه مركبا من أجزاء غير محدود؟ فيلزم أن يتركب المحدود من أمور غير محدودة، وفي كلاهما في كلا الشقين منع. إذا فالجسم لا يخلو، إما أن تكون أجزاؤه متناهية فيلزم حينئذ أن يكون لجزء من أجزائه، أو أن يكون في أن يكون في نهاية أجزائه أجزاء غير منقسمة، وهذه الأجزاء إذا لم تكن منقسمة فلا تكون أجساما، فيتركب الجسم من أمور هي غير أجسام. أو أن تكون الأجزاء غير متناهية فيلزم أن يتركب المحدود من أمور ومن أجزاء لا محدودة، وليس المركب إلا عين أجزائه المجتمعة. والجواب طبعا هذا جمع بين النقيضين، حينئذ يعني يلزم أن يكون المتناهي مركبا من أمور غير متناهية. والجواب أننا بعد أن ثبت استحالة وجود جزء لا يتجزأ فإننا نختار القول الثاني، وهو أن أجزاء الجسم لا متناهية ولا نهاية لانقسامات الأجزاء، غير أنه لم يلزم الجمع بين المتناقضين، لأن من شروط اجتماع النقيضين وحدة الجهة. من أي ناحية؟ الوحدة من حيث القوة والفعل، فإن التناهي اللاحق للجسم يلحقه فعلا، فهذا الجسم متناه فعلا، واللا تناهي اللاحق للأجزاء يلحقها بالقوة لا بالفعل. فإن هذا الجسم المحدود حتى عندما نقوم بتقسيمه فإن أقسامه سوف تكون محدودة فعلا ومتناهية فعلا، وإنما اللا تناهي هو وصف للأجزاء التي هي بالقوة، بمعنى أن هذا الجزء الذي هو جزء الجزء المحدود الآن عندما وقعت التجزئة يقبل الانقسام مرة ثانية ولا لا بد أن يقبل الانقسام، حتى لو وإن لم يكن بحيث تستطيع الآلة الحادة أو العين الباصرة أن تلحظ هذا الانقسام. جيد، خلينا على الكالكوليتر يعني. جيد، حتى يقبل القسمة ولكنه بمجرد أن ينقسم صارت الأجزاء محدودية فعلا. فما هو لا متناهن هي الأجزاء بالقوة، الانقسام بالقوة.
صارت تقسم راجع للمقسم،
إنه
يعني صار المقسم هو اللي عم يفرض على هذا الجسم تقسيم.
نعم هو. لا هو نفس هذه دعك جيد خلينا نغير التعبير، نفس هذه الأجزاء عندما تقع في الخارج، يعني عندما تقع القسمة في الخارج فينفصل الجزء عن الجزء الآخر بعد أن كان متصلا به سوف ينقلب ذلك الجزء محدودا بالفعل، وإنما الذي يتصف بأنه غير متناهي تلك الأجزاء التي لم تقع بعد. جيد، ولكنها بمجرد وقوعها، بمجرد وقوع الانقسام وقوع التجزئة صار ذلك الجزء محدودا. فلم يلزم اجتماع النقيضين لأن شرط الاجتماع هو الوحدة من حيث القوة والفعل.
مش فهمنا يعني هني بدهم يفرضوا التقسيم ذهنا بقوم بيصير بالخارج.
لا ما عملوا لهيك، عملوا التفت هذا الكتاب محدود، هذا الجسم محدود. الآن إذا أردنا أن نقسمه، عندما أقسمه إلى قسمين سوف ينقلب ذلك القسم الأول محدودا والقسم الثاني أيضا محدودا.
إذا هو قابل للانقسام
يعني عندما نقول جسم فله قابلية للانقسام
عن طوله، لأنه عم نحدد إنه بتكون له طول
بلا أشكال، ولذلك له قابلية للانقسام.
طيب عذراته
نعم.
له قابلية، من العلم هو اللي بيقلنا مش الفلسفة هون بهاي النظرة.
جيد.
العلم بيجي بيقول إنه هذا الجسم هلا يقبل القسم أو لا.
جيد.
يرجع بنفوت بعد.
جيد. أترك عالم الذرة، ما فوق عالم الذرة كلاسيكيا. جيد. كلاسيكيا عندنا مشكلة.
لا بس جاي. بدك توصل على جسم
بلا اشكال بلا اشكال لا جاي مظبوط صحيح ولكن هناك نتحدث هل هي اجسام او ليست باجسام
جاي في الخارج او في الذهن جسم لا يتجزأ
كيف
الخارج او في الذهن خارج
في الخارج او في الذهن لا عندهم حتى في الخارج مش عندهم انت يعني عند عندما تتحدث بلسان لان عمليا الكوارك
شايف التناقض
كيف
نحن نسبنا للتناقض
أنه هذا كان جمع بين النقيضين من جهة أنه يلزم أن يتركب المحدود من أمور غير محدودة
يتركب الجسم من أمور غير جسم
تقصد في الشق الأول
هو هم في مشكلة
لا
بس نحن حسبنا يعني نحن نسبنا للتناقض
فوق ترك فوق عالم الذرة غير تحت عالم الذرة تحت عالم الذرة نحتاج لتوجيه آخر جيد لكن الحديث فوق عالم الذرة كلاسيكيا يعني جيد يلزم أن يتركب الجسم المحدود من أمور غير محدودة أو يلزم أن يتركب الجسم من أمور غير جسمانية هذا فوق عالم الذرة لا يتصور حتى يعني حتى تصور يعني تركب الجسم من أمور غير جسمانية فوق عالم الذرة غير مما لا يتصور بلا شك
بس ساعتها فينا نحط إيدنا على جزيء لا يتجزأ
جزيء ولم يعد جزء ولم يعد جزءا جزيء جزيء يعني فتحت عم تحكي بعام وانا قلت لك خلينا فوق عالم الذرة
لا لا فوق عالم الذرة حنوصل على الجسم يعني ما له اجزاء ما له اقصى
يستحيل وجود الجزء الذي لا يتجزا لما سنعرضه في اخر دقيقتين نعم
بالطبقة
اذا حل هذه الاشكاليه كان بالتفرقه بين القوة وبين الفعل إذا اتضح ذلك فنرجع إلى ذلك الدماغ الذي فرض غير متناهي الأجزاء حيث يقال إن هذا الدماغ ما دام غير متناهي الأجزاء فسوف لا نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن مساحة حتى نوجد فيها جزءا من أجزاء ذلك الجبل الكبير وبالتالي مهما كان ذلك الجبل كبيرا فسوف يتسع للوجود في ذلك الصغير وهذا فيه أولا أن الدماغ وإن كان لنفترضه طبعا دماغ مادي مش لنفترضه هذا الدماغ المادي ولو كانت أجزاؤه غير متناهية إلا أن لا تناهيها إنما هو بالقوة أو بالفعل إنما هو بالفعل عفوا إنما هو لا تنهي إنما هو بالقوة لا بالفعل وحينئذ فهذا الدماغ لا يعقل أن يكون ذا أجزاء غير متناهية بالفعل وإنما له أجزاء غير متناهية بالقوة هذا لا محل له ببحثنا ثانيا إن الذي يجب أن نقايسه ها هنا هو أن الذي يجب أن نرتكبه هنا هو أن نقايس ذلك الصغير بالنسبة إلى ذلك الكبير لا أن نسلط النظر على الدماغ بما هو هو يعني هؤلاء عندما حاولوا أن يجيبوا على إشكالية انطباع الكبير في الصغير نظروا إلى نفس الدماغ فقالوا إن له أجزاء غير متناهية وحينئذ فنستطيع أن نأتي بأجزاء غير متناهية من الخارج ونضعها في ذلك الصغير ولكن الذي يجب أن نرتكبه هو أن نقايس ذلك الصغير بالنسبة إلى ذلك الكبير لأنكم بعد القول بعدم التناهي لا يخلو إما أنكم تلتزمون بتناهي الجبل أو بعدم تناهيه فإن التزمتم بتناهيه فهذا لم يكن جسما حينئذ لماذا التزمتم الآن لماذا قلتم إن الدماغ أجزاء غير متناهية والجبل أجزاء متناهية؟ وكلاهما مادة وكلاهما جسم، فلا بد إذن أن ترتكبوا أن الجبل أيضا أجسام أو أجزاء غير متناهية، وحينئذ لا يخلو إما أن يكون الجبل غير متناهي الأجزاء باقيا على كونه أكبر من ذلك الصغير أو لا. فإن أزلتم وصف الكبر فقد رجعنا إلى الإشكال، وإن أبقيتم وصف الكبر فيلزم أن يكون الدماغ محدودا حينئذ، لأنه مع كونه أصغر من الكبير فهذا يعني أن هناك حدا يصل إليه الدماغ من المساحة لا يصل ولا يرقى، أو عفوا حدا يصل إليه الجبل من المساحة لا يرقى إليها الدماغ. ليش؟ إذ الفرض أنه أصغر، يعني أن هناك شيئا أكثر منه، وهذا واضح البطلان. ولذلك قال بطلانه ضروري، والبعض عبر بأنه شبهة في مقابل البديهة، إن كان هذا التعبير حقيقة يجافي العلم، لأنهم دائما يعبرون الشبهة في مقابل البديهة تهربا من الإجابة على الشبهة. ما عندنا الشبهة في مقابل البديهة بمعنى، يعني يكتفون برد الشبهة في بعض الأحيان، كيف يقولون هذه الشبهة تقابل البديهة، ولأنها تقابل البديهة فلا نأخذ بها، وكأن هناك شبهة قد تستعصي على العقل ولا يستطيع العقل دفعها إلا بأن يحتكم إلى الوجدان. لا، الأمر ليس كذلك. شبهة في مقابل البديهة، ولكن هذه الشبهة لا بد أن تكون مبتنية على مقدمات مغلوطة وفاسدة، ولا بد أن يكون هناك قدرة لنا على أن نقف على مكمن الخلل. أما أن نكتفي برد الشبهات بأنها شبهات في مقابل البديهة، هذه الشبهة على فرض عصيانها عن الإجابة سوف لا تعود البديهة بديهة، وسوف تنقلب نظرية فلم تعد في مقابل البديهة، فالعلاقة طولية وليست عرضية. هذا تمام الكلام، يأتي غدا تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين. طبعا من الواضح أن العلامة لا يحتاج إلى الجواب عن هذا الإشكال إلا بقوله سيأتي في المرحلة 11 أن الإدراكات كلها مجردة.